بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر بنا أن من وصل إلى هذه المدينة المباركة لزيارة هذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، أن من وصل إلى هذه المدينة لهذا المسجد فإنه يشرع له أمور خمسة يفعلها في هذه المدينة المباركة، وهي زيارة مسجدين وثلاث مقابر. فالمسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد مر في درسين ماضيين ما يتعلق بهذين المسجدين وزيارتهما، وفي هذا الدرس نتكلم على زيارة القبر الشريف، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالإنسان إذا جاء إلى هذه المدينة شادا الرحل لهذا المسجد فإنه يشرع له هذه الخمسة: زيارة المسجدين، وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبور البقيع، وقبور شهداء أحد. ونتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالإنسان عندما يأتي لزيارة القبر ويذهب إلى القبر لزيارته فإنه يستقبل القبر ويجعل القبلة وراءه، يأتيه من جهة الأمام، يأتيه من جهة الأمام ويقف بأدب وخفض صوت، فيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو زيارة شرعية، ويحذر من أن يقع في الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يقف أمام القبر بخفض صوت ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، وكل شيء يقول صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته، هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. فالزيارة الشرعية هي المشتملة على الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يأتي ليدعو له، ليسلم عليه ويدعو له، ما يأتي ليدعو لنفسه عند القبر فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه يأتي بها في كل مكان. لكن الزيارة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم السلام المشروع الذي هو موافق للسنة، والذي هو مشتمل على الدعاء له عليه الصلاة والسلام، مشتمل على الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما ثم بعد ذلك يتحول إلى جهة اليمين ويسلم على أبي بكر ويدعو له، ثم يسلم على أبي بكر ويدعو له رضي الله تعالى، يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعد سلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليهما ويدعو لهما. هذه هي الزيارة المشروعة. أما الزيارة البدعية فهي أنه إذا جاء عند القبر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات، ويسأل منه أشياء لا تطلب إلا من الله. فإن الزيارة البدعية هي التي يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء، زيارة شرعية يطلب له، وأما أن يطلب منه فهذا حق الله، هو الذي يطلب منه، هو الذي يسأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهو الذي يسأل ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، غير الله يدعى له ولا يدعى، والله يدعى ولا يدعى له، الله يدعى ولا يدعى له. والمخلوق مخلوقون هم الذين يدعى لهم ولا يدعون, يدعى لهم يطلب من الله عز وجل لهم ولا يطلب منهم أشياء, ولا يطلب منهم أشياء. هذه الزيارة الشرعية. والزيارة البدعية هي التي يأتي بها بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويقول أنا أريد كذا وأنا أريد كذا, هذه لا تطلب إلا من الله, لأن الدعاء عبادة, والعبادة التي هي الدعاء منها منها الدعاء لا تكون إلا لله عز وجل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الزيارة البدعية أن يقف أمام القبر واضعا يديه على صدره كهيئة المصلي, فإن هذه هيئة خضوع وذل تكون لله عز وجل في الصلاة, فلا يؤتى بها عند استقبال القبر. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وكان موجودا بينهم, يأتي الواحد حتى يصل إليه ويقف أمامه ويسلم عليه ولا يضع يده على صدره, لأن هذه هيئة لا تفعل إلا لله في الصلاة, لأنها هيئة ذل وخضوع, فليس للإنسان يفعل هذا الفعل أمام القبر الشريف, لأن هذا يعني أمر منكر وغير سائغ, وإنما هذا يعني يكون في هيئة في الصلاة عندما يقف الإنسان يصلي لله عز وجل, فإنه يضع يده على صدره هيئة خضوع وذل تفعل في الصلاة لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور البدعية أن يأتي القبر ويتمسح بجدرانه أو شبابيكه أو ما إلى ذلك مما حول القبر, فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز, وليس هناك شيء يمسح أو يقبل إلا في الكعبة المشرفة. الحجر الأسود يقبل ويمسح وتقبل اليد إذا مسحته, والركن اليماني يمسح ولا يقبل. هذا هو اللي جاءت به السنة بالنسبة للجمادات, فلا يقبل جماد ولا يتمسح بجماد إلا في الكعبة. الحجر الأسود يقبل ويمسح باليد وتقبل اليد إذا مسحته, والركن اليماني يمسح باليد ولا يقبل ولا تقبل اليد إذا مسحته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه يريد أن يقبل الحجر الأسود تكلم بكلمة والناس يسمعون, قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فيحن يقبل الحجر لأن الرسول قبله, ونمسحه لأن الرسول مسحه, ونمسح الركن اليماني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه. أما بقية الأركان فإنها لا تمسح ولا تقبل. وكذلك المقام إبراهيم لا يمسح ولا يقبل, وإنما يصلى وراءه فقط. والكعبة لا يمسح شيء منها ولا يقبل, إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح, والركن اليماني يمسح ولا يقبل, يمسح ولا يقبل هذا. ولهذا لما طاف عمر رضي الله عنه بالبيت ومعه يعلى بن أمية, قال يعلى لما تجاوزنا الحجر الأسود وأقبلنا على الركن الذي يليه مما يلي الحجر, أخذت بيده ليمسح الركن الذي بجوار الحجر, فنظر إلي وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال رأيته مسح؟ قال لا. قال إذن امضي, يعني افعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الأسود وقبله, وركن اليماني مسحه, وغيرهما لا يقبل ولا يمسح, لا الأركان ولا الجدران ولا غير ذلك. وكذلك ما كان عند قبره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمسح ولا يقبل, لأن التقبيل للجدران والمسح إنما يكون خاصا بالكعبة المشرفة, خاص بالكعبة المشرفة. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة يختص بها لا يشاركه فيها أحد من الأرض لم يفي بنذره إلا إذا قبل الحجر الأسود، لأن اللحظة اللي يقبل الحجر الأسود فعل عبادة ما أحد يشارك فيها من الأرض، لأن التقبيل الحجارة ما يوجد إلا في الحجر الأسود، لا توجد إلا في الحجر الأسود تقبيل الحجارة، ومسحها لا يوجد إلا في الحجر والركن اليماني. فالإنسان عندما يأتي القبر الشريف لا يمسح الجدران ولا الشبابيك ولا يقبلها، وإنما يقف أمام القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له. إذن هذه ثلاثة أمور ليس الإنسان يفعلها، لا يعني يدعو غير الله، لا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله ويستغيث به، ولا يضع يديه على صدره عندما يأتي عند القبر، ولا يتمسح بالجدران والشبابيك. ثم أيضا من الأشياء التي يعني لا يسوغ الإنسان أن يفعلها أن يرفع الصوت عند قبره، لا يرفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم لا يرفعون أصواتهم عنده، ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني ها يعني من الأدب عند زيارة القبر الشريف ألا يرفع الصوت عنده، كما أنه لا ما كان يرفع الصوت عنده في حضرته لما كان بين أظهرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع الصوت عنده في حياته ولا يرفع الصوت عند قبره عند زيارته عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الأمور التي يجب أن تحذر وهي بدعية أن يطوف بالقبر، أن يطوف بالقبر وأن يحصل منه الطواف، وهذا لا يجوز، لأن الطواف من خصائص الكعبة، ليس في الأرض مكان يطاف فيه إلا عند الكعبة المشرفة، ما هناك طواف لا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقبور غيره ولا بجدران ولا بأشجار ولا بغير ذلك، الطواف خاص بالكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان، أي لحظة كم لله فيها من مصلي في الدنيا، كم لله من متصدق في أي لحظة، كم لله من ذاكر لله في أي لحظة، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، لكن ما يقال كم طائف لله في كل مكان، وإنما يقال كم من طائف لله حول الكعبة، كم من طائف حول الكعبة، لأن الطواف من خصائص الكعبة، لا يوجد الطواف مشروع إلا عند الكعبة، وإذا وجد طواف في غير الكعبة فهو محرم وهو أمر منكر وهو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالطواف من خصائص البيت العتيق، الطواف من خصائص البيت العتيق. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يزور القبر الشريف يزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية التي ذكرت خمسة أمور هي من قبيل الزيارة البدعية. يعني كل إنسان يفعل هذه الأمور لا يسوغ له، وإنما يأتي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويسلم على بكر وعمر. ثم إن هذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر الذي دفن بجواره رضي الله تعالى عنهما أكرمهم الله في الدنيا بأن أبا بكر أكرمه الله بأن يكون أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ولزمه في مكة ولازمه ولم يفارقه في مكة، ولما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة رافقه في الطريق وصار معه في الطريق وصار معه في الغار الذي اختفى فيه عن كفار قريش وكانوا يبحثون عنه، من أجل أن يقتلوه ومن أجل أن يؤذوه، والله عصمه منهم وحفظه منهم، وكان أبو بكر رفيقه في الغار. قال لا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحبه ورافقه في الطريق، ورافقه في الطريق إلى المدينة ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة من بعده، وقام بالأمر خير قيام، ومكث في الخلافة سنتين وأشهر، ثم توفاه الله عز وجل وأكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الدنيا، ملازم له في مكة، وملازم له في الطريق من مكة إلى المدينة، وملازم له في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه، وكل الغزوات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان معه. ثم بعد ذلك ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، وبعد ذلك لما ما أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما عمر الفاروق رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وقبل إسلامه كان شديدا على المسلمين، ولما أكرمه الله بالإسلام تحولت شدته وغلظته على الكافرين، ولهذا قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كما في صحيح البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن عمر كان في عز للإسلام، لأن فيه قوة وفي شدة، وكان شدته على المسلمين ثم تحولت بعد إسلامه على الكافرين، ولهذا قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما ولازمه في مكة بعد إسلامه، ولما هاجر هاجر إلى المدينة معه، ولكنه ما رافقه في الطريق أبي بكر، ولكنه هاجر معه مع الذين هاجروا، ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس وبكر كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر بويع بالخلافة ومكث في الخلافة 10 سنوات وأشهر، فتحت فيها الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم في عهد الفاروق، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق، قد وصلت إلى المدينة وتولى قسمتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فصار اتسعت البلاد الإسلامية وفتحت الفتوحات وقضي على دولة الفرس والروم، وظهرت قوة الإسلام وانتشاره في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم لما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبو بكر، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذان رجلان عظيمان هما خير هذه الأمة التي هي خير الأمة، خير الأمة بعد، لأن أصحاب الرسول هم خير أمة أخرجت للناس، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وخير هذه الأمة أبو بكر وعمر. إذن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، ولهذا أكرمهم الله هذا الإكرام وخصهما بهذه الخصائص. فإذا مثل هذين اللذين هذا وصفهما يجب أن يكون حظ المسلم يعني تجاههما أن يمتلئ قلبه من محبتهما والدعاء لهما والثناء عليهما, وأن يعني يعرف شأنهما وقدرهما. والله عز وجل يقول لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلم الموفق يكون قلبه نظيفا في حق الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر, ولا يكون قذرا وسخا ممتلئا ببغضهم وسبهم وشتمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, لأن من فعل ذلك إنما يجني على نفسه ولا يضر السحاب في السماء نبح الكلاب في الأرض. الله تعالى أكرمهم ورفعهم ولا يضيرهم يعني من يتكلم فيهم, بل الذي يضيره يتكلم يضير نفسه ويقدح ويلحق الضرر بنفسه, وهم لا ينالهم الضرر بل أكرمهم الله ورفع شأنهم. ولهذا الإنسان الموفق أن يكون قلبه نظيفا في حق الصحابة ولسانه نظيفا في حق الصحابة, فلا يكون في قلبه غش وغل ولا يكون في لسانه ذم وعيب. ولهذا هذه الآية فيها بيان سلامة القلوب وسلامة الأنسان. قال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا, وهذه سلامة اللسان, كن يدعو لهم ويستغفر لهم هذا في سلامة اللسان. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا, يعني يسأل الله يجعل قلوبهم نظيفة ولا يجعلها فيها شيء من الحقد والغيظ والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذان الرجلان أكرمهم الله بالدفن بجواره, والدفن بالبنيان خاص به صلى الله عليه وسلم, وهم إنما جاءوا تبعا له, فلا يدفن الموتى في البنيان لا في المساجد ولا في غير المساجد, وإنما يدفنون في المقابر في أرض عراء كما كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم, كما دفن أهل البقيع في البقيع, وكما دفن الشهداء في أحد, وكما يدفن المسلمين في كل مكان يدفنون في العراء. أما الدفن في البنيان سواء في مساجد أو غير مساجد فإن ذلك غير سائغ, والدفن في البنيان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر دخل تبعا له, وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما دخل تبعا له رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهذا ما يتعلق بزيارة قبره باختصار, ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه من كل مكان, والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام السلام, كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وكذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا, يعني معناها أنه يدفن فيها الموتى أو تعامل معاملة القبور بأن لا يقرأ فيها القرآن, بل يقرأ فيها القرآن ولا يدفن فيها الموتى, ولا تتخذوا قبري عيدا, يعني بأن يكررون المجيء إليه فيحصل بذلك الغلو الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. ولهذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, لأنه لما أرشد إلى أنهم لا يتخذونه عيدا بأن يتكرر الذهاب إليه أرشد إلى البديل, فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, يعني بوصلة الملائكة. من الناس من إذا رأى أحدا ذاهب للمدينة قال أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم, بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا قيل له هذا الكلام يبادر فيقول أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه, لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. يعني فبدل أن تقول نعم أنا أبلغ ويذهب عند القبر يقول السلام عليكم فلان السلام عليكم فلان، هذا غير سائر، ولكن أنت أرشده بأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله والملائكة تبلغه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا هو الجواب السديد لمن يقال له هذا الكلام، لمن يقال بلغ سلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أكثر من الصلاة والسلام على الرسول والملائكة تبلغه كما جاء بذلك الحديث وجاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بزيارة قبره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على زيارة البقيع وشهداء أحد وقبور المسلمين مطلقا في كل مكان، نتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونجيب على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، قلتم بارك الله فيكم أن الأماكن التي تشرع زيارتها خمسة ومنها ثلاث مقابر، فهل النساء يزرن هذه المقابر أو الزيارة هذه خاصة بالرجال؟ بارك الله فيكم.
أنا سأتكلم على هذا في الدرس القادم عند زيارة القبور، لكن أقول أجيب الآن على هذا. النساء لا يزرن القبور، وإنما الزيارة للرجال، وليس هذا محل إجماع، في خلاف بين العلماء، منهم من قال تزور النساء القبور، وهذا قول قال به جماعة من الصحابة وغيرهم، ولكن وقول الآخر أنهن لا يزرن القبور، لأن الرسول عليه السلام قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، والزوارات المنسوبات للزيارة، المقصود بالزوارات المنسوبات للزيارة وليس المقصود المكثرات من الزيارة، لأن بعض العلماء الذين يقولون يجوز للنساء يزورن القبور يقول لا يكثرن من الزيارة، لأن قوله زوارات المراد به المبالغة، وهذا غير واضح، بل الواضح أن زوار المقصود به النسبة، كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، هذه ليست مبالغة وإنما النسبة، يعني لا ينسب إلى الظلم، لا ينسب إلى الظلم أو لا ينسب إليه الظلم ولا ينسب إليه الظلم. فقوله وما ربك بظلام ليست المبالغة، لأن المبالغة إذا نفيت يبقى الأصل، ولكن المقصود نفي الزيارة أصلها، نفي الظلم أصلا عن الله، ونفي الزيارة عن النساء، الزيارة عن النساء، يقول لعن الله زوارات القبور. ثم إن النساء إذا تركن الزيارة ما فاتهن إلا أمر مستحب، لأن زيارة القبور مستحبة ليست واجبة، فإذا لم يزرن تركن أمرا مستحبا، لكن إذا زرنا تعرضنا للعنة في قوله لعن الله زوارات القبور. وإذن الاحتياط في السلامة من اللعنة، وليس يعني فعل أمر مستحب يعني يكون فيه التعرض للعنة. فإذن القول الراجح والواضح الذي فيه السلامة وفي الاحتياط في الدين أن النساء لا يزرن القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبين. وسيأتي الكلام على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا حفظكم الله، بعض الناس عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشيرون بأيديهم إلى قبره عند السلام عليه، فما حكم ذلك؟
أنا قلت أن الإنسان يأتي ويقف بأدب وهدوء ويسلم بدون أن يشير بيده، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان بين أيديهم يأتي الواحد ويقول سلامك يا رسول الله، ما يقول سلامك يا رسول الله ويرمي بيده. السلام يعني هذا يكون من بعد، الإنسان إذا سلم على أحد من بعد يشير بيده حتى يفهم أنه يسلم. والسلام الزيارة لا يكون عند القبر، ليس الإنسان يسلم مكان بعيد، يعني السلام من مكان بعيد. وهذا من هذا من الأشياء التي يعني فاتني أن أقولها، وهي أن الإنسان عندما يزور عند القبر ولا يسلم من مكان بعيد، بأن يقف متجه إلى القبر ويسلم، فإن هذا غير سائغ، وإنما سلام الزيارة عند القبر. وأما الصلاة والسلام على رسول الله تكون في كل وقت وفي كل حين والملائكة تبلغ. أما أن يقف في مكان بعيد عند باب المسجد أو عند يعني في أماكن يستقبل القبر يسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته سلام الزيارة، هذا غير سائغ. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه إن هذا إلى الجفاء أقرب إلى المولاة والصف، هذا إلى الجفاء أقرب، يعني هذا جفاء. والصحابة رضي الله عنهم لما كان رسول موجود في المسجد جالس مع أصحابه ما كان واحد يقف بالباب ويقول السلام عليك يا رسول الله وهو جالس مع أصحابه في المسجد، بل يأتي الواحد حتى يقف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صحيح أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟
هذا كلام لا يعرف إلا بالدليل، ولا نعلم دليل يدل على ذلك. فالإنسان يعني لا يشغل نفسه في الكلام في أمور ليس له عندها مستند، يمسك ولا يفضل شيئا عن شيء إلا بدليل. نعم.
بارك الله فيكم أثابكم الله. يقول: هل صحيح أن الله خلق السماوات والأرض والمخلوقات من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا غير صحيح. خلق الله المخلوقات خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لعبادته لأمرهم ونهيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت، كما هي شأن الرسل كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش المهمة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسول الناس خلقوا للعبادة، خلقهم الله للعبادة، ما خلقوا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من الغلو، وهذا من الكلام في الغيب بدون دليل. الأمور الغيبية لا يتكلم فيها إلا بدليل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أعمال أمته وتعرض عليه؟
أما في قبره فما جاء شيء يدل على ذلك، بل جاء شيء يدل على خلافه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال يعني أنه كان على الحوض وأنه يذاد عنه، فالرسول يقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث بعدك، فهذا يدل على أنه لا يعلم الشيء الذي يجري بعده، وأنه يطلع على أفعال أمته من بعده، ما في، هذا يدل على خلافه، إنك لا تدري ما حدث بعدك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من كلمة حولها القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرا من الناس افتتنوا بها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في البنيان، لكن الشيء الذي فيه يعني عناية وفيه يعني شيء يعني غير يعني مطابق لما فعله الصحابة دفنوا في بنيان عادي، لكن كونه يبنى ويصير في قبة لا، وجدت، والناس يعني ليس لهم التصرف، ليس لهم يعني شأن، لأن هذا شيء موجود، وليس الإنسان يفتتن بها. إيش يفتتن بها؟ يعني يطرب منها شيء، يعني الرسول معظم ومكرم، لكن ليس ذلك يعني بتعظيم الجدران اللي حولها وتقبيلها. وأيضا الفتنة فيها الناس ما يصلون إليها، ما أحد يصل إليها، لكن يصلون إلى الجدران التي عند القبر وليس لهم يتمسحوا فيها. وقد تكلمنا أن 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 هذا من 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 من, من الأشياء التي لا تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم، لا يتمسح به ولا يقبل. وأما بالنسبة للقبة فهذا بنيان قد حصل وشيء وجد، والناس يعني لا يغيرون الشيء الذي وجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الكعبة لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم تركها على بناء قريش. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول: أتيت من خارج هذه البلاد وقد اعتمرت عمرة الحج قبل أسبوع، وأنوي الذهاب إلى مكة الأسبوع القادم، فهل إذا مررت بالميقات أحرم أم أنتظر إلى يوم التروية؟
لا أحرم، لا إذا مررت بالميقات أحرم بعمرة ثانية، يكون عندك عمرتين وحج، وإذا جاء يوم ثمانية تحرم بالحج عن الناس من مكة. ولكن عندما دمت خرجت من مكة وتجاوزت المواقيت وستمر بميقات، فلا تمر بالميقات وأنت تريد الحج والعمرة إلا محرم وأنت ذاهب للحج. فإن أحرمت بحج فعمرتك الأولى هي عمرة التمتع، وإن أحرمت بعمرة ثانية فهو أولى، تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، ويوم ثمانية تحرم بالحج، فيكون عندك عمرة ثانية وحج، وليس عليك إلا هدي واحد. وهذه العمرة لك أن تجعلها لنفسك أو لغيرك، العمرة الثانية. نعم.
حفظكم الله شيخنا، ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟
كون الإنسان يأتي من بلده ويذهب إلى مكة ويأتي بعمرة ثم يأتي للمدينة يأتي بعمرة ثانية، هذا سائغ، لأن السفر واحد، ما رجع إلى بلده، بل أتى بعمرتين قبل أن يذهب إلى بلده. عمرة دخل مكة واعتمر وجاء للمدينة ومر بالميقات فأحرم بعمرة ثانية، هذا هو الذي ينبغي. أما العمرة التي يفعلها الناس في التنعيم، يتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذه ما يصلح ولا ينبغي، ولا جاء شيء يدل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لظرف حصل لها، وهي أن أمهات المؤمنين حججن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا متمتعات، وعائشة متمتعة، ثم جاءها الحيض في أثناء الطريق فلم تتمكن من أداء العمرة حتى جاء الحج وخرج الناس إلى الحج وهي لم تطهر من حيضها، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة وصير قارنة، والقارن ما عنده طواف واحد وسعى واحد لحجه وعمرته، وهي أحبت أن يكون عندها طوافان وسعيان كما حصل لأمهات المؤمنين. فلما ألحت عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معه إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الأبطح، ما قال للناس اذهبوا خذوا عمرة، احنا جالسين روحوا وخذوا عمرة، بل أخوها عبد الرحمن ما اعتمر، الذي رافقها ما اعتمر من التنعيم، بل ذهب مرافقا لعائشة. فإذا هذه العمرة التي تكون بهذه الطريقة ما جاء عن نفسه ما يدل عليها، وإنما جاء في حق عائشة لأمر حصل لها، فمن حصل له مثل عائشة يفعل كما فعلت عائشة. من حصل له مثل عائشة، امرأة جاءها الحيض ولم تتمكن من العمرة قبل الحج حتى جاء الحج، تدخل الحج على العمرة سير قارنة وتعتمر بعد الحج كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
حفظك الله. يقول: ما حكم تحويل الأرض الموقوفة للمسجد إلى مقابر إذا كان المسجد مستغني عنها؟
أعيد السؤال.
ما حكم تحويل الأرض الموقوفة للمسجد إلى مقابر إذا كان المسجد مستغن عنها؟
لا تحول إلى مقابر لأن الوقف هذا للمسجد والمسجد قد يحتاج إليه, يعني قد يستغني عنها في الحال وقد يكون حاجة في حاجة إليها في المستقبل, فما دام أنها تبع المسجد لا تحول إلى مقابر. نعم.
حفظك الله. يقول لدينا مسجد بني في مقبرة منذ 37 سنة والمقبرة قديمة لا يدفن فيها الآن, فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد إن أخرج عن المقبرة
في وسط
لبناء
في وسط المقبرة؟
لا. يقول هل تجوز الصلاة في هذا المسجد إن أخرج عن المقبرة ببناء سور بحيث يجعل المسجد خارج المقبرة؟
إذا كان المسجد ليس في المقبرة ولم يبنى في المقبرة وإنما بني بجوار المقبرة فإنه لا يضر. المهم أنه ما يكون المسجد فيه قبور, أن لا يكون في المسجد لا فيه ولا في ساحته قبور, أما كونه في بجواره مقبرة ما يؤثر.
يقول السائل بارك الله فيكم, إذا كان سلامنا على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء, فهل رده السلام علينا يعتبر دعاء منه لنا؟
نعم, إذا يعني رده, يعني قال يا ما يسمى الله رد عليه روح حتى أرد عليه السلام, ودعاء لا شك. نعم. ولكن ليس معنى ذلك أن نطلب منه دعاء, نسلم عليه وقد جاء أنه يرد الدعاء, فإذا هذا حصل منه وقد جاء به الشرع. أما كون نطلب منه يدعو أن يدعو لنا فليس لنا ذلك, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه يعني يوجع رأسه, قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك, يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه دعاء ولا يحصل منه دعاء للناس بأن يدعون, لكن رد السلام هذا جاء ما يدل عليه. أما كونه يطلب منه دعاء فلا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شفاعة, وإن يطلب الشفاعة من الله فيقول اللهم شفع في نبيك, اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته, لكن ما يقول يا رسول الله اشفع لي, يا رسول الله ادعو لي, لأن الرسول قال لعائشة لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك, لو كان ذاك وأنا حي, فدل هذا على أنه يعني لا يطلب منه دعاء في قبره عليه الصلاة والسلام, وأن هذا من أوضح دليل يستدل به على أن الرسول يدعى له ولا يدعى, يدعى له ولا يدعى, يدعى له ولا يطلب منه دعاء. نعم. لا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه تحصيل منفعة ولا دفع مضرة, لأن كل ذلك لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى.
حفظك الله.
وعمر رضي الله عنه لما حصل الجدب, لما حصل الجدب وكانوا في زمن صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ويدعو لهم ويغيثهم الله عز وجل, لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل الجدب ما ذهب عمر للقبر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا, وإنما طلب من العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال قم يا عباس فادعو الله, اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا يعني بدعائه, نحن يأتي ونطلب منه الدعاء فيدعو لنا وتغيثنا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى لفعل ذلك الصحابة بعده, يطلبونه للاستسقاء كما كانوا يفعلون في حياته, فلما أعرضوا عن ذلك وصار طلبهم بأن يطلبوا من الأحياء, واختار عمر أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو العباس, لأن عباس هو عمه, هو أقرب الرجال إليه رضي الله عنه, لأن الرسول لو كان يورث ورثه العباس, لو أن النبي يورث عنه المال لورثه زوجاته وابنته فاطمة والعباس، هؤلاء الورثة لو كان يورث، ولكن الأنبياء لا يورثون. وقال سيدنا لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا عمر أفضل من العباس، ولكن اختاره لقربه من رسول الله وكون أقرب قريب إليه، ولهذا قال ما قال وإن توسلك بالعباس، قال وإن توسلك بعم نبينا، يعني بسبب القرب الذي منه أو له من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول حفظك الله ذكرتم خفض الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، فما حكم الخطيب يوم الجمعة في مسجده؟
هذا غير الخطبة، يعني لا بد فيها من رفع الصوت وإلا الناس ما يسمعون، لكن هذا عند السلام عليه، عند السلام عليه يخفض الصوت، وأما الخطيب يخطب حتى يسمع الناس، الخطيب يسمع الناس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخطبون عند قبره حتى يسمع الناس.
يقول السائل جزاك الله خيرا، هل من نصيحة لأناس عندنا يطوفون على القباب بل يظنون أن الطواف بتلك القبور أفضل من الطواف حول الكعبة؟
من قال هذا الكلام فهو ليس بمسلم. من قال أن فعل منكر محدث أفضل من أمر يعني مشروع لم يشرع غيره وطاف بالكعبة، هذا كفر والعياذ بالله، هذا ردة عن الإسلام. من يقول هذا ليس بمسلم. من يقول الطواف بالأضرحة أو بقبور أفضل من الطواف بالكعبة، هذا شرك، كفر بالله عز وجل.
يقول حفظك الله، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
بين يدي المصلي؟
نعم.
والله إذا كان أنها يعني إذا كان بعيدا منه يعني ما يؤثر، يعني الوضوء أو الجلوس كل ذلك، يعني لأن كل إنسان يتوضأ في مسافة بينه وبين لا ما يشوش عليه، والمصلي ينظر لسجوده ما ينظر الأماكن اللي قدامه بعيد. فإذا كان يعني هذا في مكان وفي يكون في وضوء وفي مكان يعني يتوضأ يعني وهو قريب منه أو بعيد منه، فالمصلي لا ينظر إلى بعيد، ولكن تحته ليس لحد أن يصلي تحته يتوضع عنده ولا يصير بينه وبين، بل يترك حتى المرور إذا كان الإنسان ليس له سترة، يترك مقدار متر ثلاثة ذراع متر ونص ثم يمشي من وراءه، لأنه لا يملك المسافة البعيدة التي أمامه. لو أن الإنسان صلى وليس عنده سترة ما تمشي قدامه بعد مترين أو ثلاثة أو أربعة أبدا لا يملك هذا، وإنما مقدار ثلاثة أذرع لا تمر بينها ومر من وراء ذلك، ومن توضأ وبينه وبين مسافة فالمصلي ينظر إلى مكان سجوده ولا ينظر إلى يعني المسافة التي أمامه.
يقول شيخنا حياكم الله، ما حكم تقبيل الحجر الأسود تبركا به؟
الإنسان يعني يفعله تقربا إلى الله عز وجل. الرسول قال إنك حجر، أبو بكر عمر رضي الله عنه، إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لأني رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني البركة تطلب من الله عز وجل، وتقبيل الحجر إنما هو اتباع للسنة، ما هو من أجل تحصيل بركة، ما جاء شيء الإنسان أنه يقبله من أجل حصل بركة، وإنما من أجل أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل فنحن نقبل، ولا نقبل ما قبلنا.
أحسن الله إليك. يقول قد اعتمرت عن نفسي في عام سابق وجئت هذه السنة لأحج متمتعا، ولكن أريد أن أجعل العمرة عن أبي والحج لنفسي.
يجوز ذلك، يجوز المتمتع أن تكون العمرة له والحج لغيره، أو الحج له والعمرة لغيره، جائز هذا لا بأس له.
يقول بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، الحاج الذي وكل من يذبح له أضحية في بلده، هل له أن يمسك عن أخذ الشعر والبشرة من بداية العشر من ذي الحجة؟
نعم، الذي يضحي صاحب الأضحية هو الذي يمسك، وأما الوكيل هذا لا ليس مضحي، هذا مثل الجزار يعني ليس مضحيا فلا يمسك ذاك، وإنما يمسك هو المضحي صاحب الأضحية التي تقرب الله عز وجل بها، هذا هو الذي يمسك. وأما وكيله أو الجزار الذي سيذبح حاله هذا ما له علاقة بالإمساك. ويعني أحب أن أنبه أنه يوجد في الأماكن التي فيها التوزيع في هذا المسجد وفي أطراف المسجد كتابان، أحدهما في المناسك اسمه تفسير الناسك في أحكام المناسك، والثاني فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، فإنها توزع في الأماكن التي حول المسجد والتي يوزع فيها الرسائل، ويمكن كل إنسان أن يمر على هذه الأماكن ويحصل نسخة من هذا ومن هذا، ما يتعلق بالمناسك وبيان أحكامها، وما يتعلق بالمدينة وما يفعله الإنسان فيها، فالإنسان يمكن يقتني نسخة من هذا ومن هذا في الأماكن التي في أطراف المسجد والتي فيها توزيع الرسائل والكتب. نعم.
يقول جزاك الله خيرا، نويت الحج هذا العام مفردا مع أنني أستطيع أن أحج مقرن، فهل علي شيء؟
والله تركت فعلك يصح ويجوز، لكنك تركت الأفضل، تركت الأفضل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه عليه، فكونك تأتي بالأفضل وتحصل أجرا أعظم أولى من أنك تأتي بأمر سائغ وهو دون غيره في الفضل.
يقول بارك الله فيكم، هل يجوز التسمية عند الوضوء في داخل الحمام؟
هل
يجوز التسمية، تسمية لأجل الوضوء؟
لا ما يسمي في الحمام، إذا دخل يسمي، وإذا كان مكان الوضوء في داخل الحمام فإنه يكتفي بأن يسمي في الدخول قبل الدخول ولا يسمي وهو في الحمام، ما يذكر الله في الحمام.
سؤاله الثاني يقول، عند الذهاب من المدينة إلى مكة وأنا معتمر، فهل يجب علي عند الوصول مباشرة أن أبدأ بطواف العمرة، أم يجوز أن أستريح من السفر ثم بعد ذلك أبدأ بمناسك العمرة؟
لا يجب أبدا، لا يجب عليك أنك تصل مكة وتروح للحرم على طول، بل يمكنك إذا كان يعني لك سكن وأنت محتاج إلى الراحة ترتاح، وإذا كان لك أغراض تضعها فيه افعل، ولا يجب عليك أنك على طول تذهب للحرم وتطوف، لا يجب عليك ولا يلزمك ذلك، بل إذا كنت بحاجة إلى الراحة ممكن ترتاح، وإذا كنت بحاجة إلى بحث عن سكن من أجل يعني تضع فيه متاعك لا بأس.
يقول الحاج المتمتع، هل له طواف وسعي غير طواف وسعي العمرة؟ فهل يطوف بعد يوم النحر وبعد أن حلق؟
المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي لها إذا وصل إلى مكة، لأنه طاف وسعى وقصر انتهت العمرة وبقي حلالا، وإذا جوم ثمان يحرم بالحج، ثم إذا ذهب إلى عرفة وطاف ووقف بها ورجع إلى مزدلفة، ثم عنده طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة للحج، لأن المتمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، وكل منهما له طواف وسعي، فإذا وصل إلى مكة المتمتع طاف وسعى وقصر وتحلل وصار كأهل مكة في هذه المدة، فإذا جاء المثامن أحرم بالحج، وإذا جاء من عرفة طاف وسعى للحج، فإذا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، وأما القارن ليس عليه إلا طواف واحد لسعيه لحجه وعمرته، طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه. نعم.
يقول بارك الله فيكم،
وهذا مما يبين يعني فضل التمتع على غيره، لأن فيه زيادة عمل، لأن فيه طوافين وسعيين. نعم.
يقول بارك الله فيكم، امرأة تسافر من الصومال.
إيش؟
امرأة تسافر من الصومال إلى مكة بدون محرم، أخوها الشقيق يستقبلها في جدة ويرافقها في أداء فريضة الحج، هل تأثم من سفرها من الصومال إلى جدة؟
نعم، السفر بدون محرم في إثم، وإذا سافرت المرأة للحج بدون محرم صح حجها وأثمت لكونها سافرت بدون محرم، فحجها يصح. يعني المرأة إذا جاءت بدون محرم حجها صحيح، ولكنها تأثم لعدم الامتثال ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ المحرم.
بارك الله فيكم، هل يجوز للرجل أن يحرم من جدة؟
إذا كان من أهل جدة يحرم من جدة، إذا كان من أهل جدة يحرم من جدة، أو كان ليس من أهل جدة ولكن ما طر عليه الإحرام إلا بجدة. أما لو كان في المدينة وأراد أن يذهب العمرة ويمر جدة فعليه أن يحرم ما دام أنه ناوي العمرة وهو في المدينة، فإنه يحرم، وإن ذهب إلى جدة يذهب عليه إحرامه ثم يذهب إلى مكة، وإن ذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر وذهب إلى جدة له ذلك. نعم.
حفظكم الله، ما يفعله بعض المرشدين من التلبية في مكبر داخل الحافلة ويتبعه الحجاج على ذلك، هل هذا الفعل مشروع؟
المشروع أن التلبية كل واحد يعرفها ويلبي بنفسه، ما يلبون بصوت واحد، ما يلبون بصوت واحد. التلبية قصيرة يمكن الإنسان يتعلمها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك للحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشياء بسيطة يتعلمها الإنسان ويكررها، وهذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يكررها. نعم. أما كون الناس ما يفعلون بصوت واحد ويشوشون على الناس هذا ما ينبغي، بل كل واحد يلبي بنفسه. نعم.
بارك الله فيكم، يقول ما حكم التصوير داخل الروضة؟
التصوير في كل مكان لا يجوز، في داخل الروضة وغير الروضة.
يقول فضيلة الشيخ،
إلا في أمور لا بد منها كالتابعية كبطاقة شخصية كالجواز وكالمجرمين الذين يراد أن الوصول إليهم والتخلص منهم والسلامة من شرهم، يعني الذي تدعو إليه الحاجة يفعل. وأما الأشياء التي فيها ذكريات وما ذكريات والاحتفاظ بهذا هذا لا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، والدي عمره 80 سنة، فهل يجوز أن أعمل عنه عمرة بعد الحج مع أنه يستطيع السفر إلى مكة؟
لا ليس لك، ما دام أنه يستطيع السفر يعني أحضره أنت أحسن إليه بالإحضار إلى مكة، أما كنت تعتمر عنه وهو قادر على العمرة قادر بنفسه أن يأتي فهذا لا 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 يعتمر عنه، لأن الحي لا يحج عنه ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين، لا يطاف لا يحج ولا يعتمر عن حي إلا في حالتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يحج عنهما ويعتمر عنه، وغيرهما لا يحج عنه.
يقول شيخنا حفظكم الله، قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق الآية، هل الحاج يعتبر تلزمه هذه الأحكام منذ خروجه من بيته؟
إذا أحرم، هذا الكلام في الإحرام، من فرض يعني دخل في النسك، يعني الفسوق يعني الإنسان مطلوب منه دائما وابدا في حج وفي غيره يتركه يبتعد عنه، وكذلك يعني يعني أما ما يتعلق بالرفث، أما يتعلق بالرفث فهذا يعني لا يجوز استعمال في حق المحرم، يعني لا الجماع ولا مقدمات الجماع كله يبتعد عنه الإنسان، وأما الأمر المحرم لا يجوز له يعني دائما وأبدا فيما يتعلق بالنكاح أو بكذا، لا يفعل الأمر المحرم، لكن بالنسبة لمن يعني زوج فإنه ليس له أن يعني يستعمل الجماع ولا مقدمات الجماع. وكذلك الجدال الذي يؤدي إلى الباطل لا يفعل الإنسان في كل وقت وحين. فإذا قوله فلا رفث من فرض فيهن أي دخل في النسك، هذا معنى فرض الحج في الأشهر الحرم في أشهر الحج، فمن فرض فيهن أي دخل في النسك. نعم.
بارك الله فيكم، هل على المرأة من حرج إذا صلت في الفندق وهي قد جاءت إلى المدينة زائرة؟
ليس لها حرج عليها حرج، لكن يجوز لها، بل ينبغي لها أن تأتي المسجد وتشاهد النساء في المسجد، تشاهد المسجد، تشوف المسجد، يعني ينبغي لها تفعل هذا، لكن تأتي محتشمة يعني محتجبة غير متطيبة، غير لا تفتن بغيرها.
بارك الله فيكم، ما حكم من يحلق لحيته عند التحلل ويقول إن الله جميل يحب الجمال؟
ما في أجمل من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كثى اللحية، ليس هناك وجه أجمل من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كثى اللحية عليه الصلاة والسلام. فأنت يعني تجمل بالأمر المحرم، أنت تجمل بالأمر المحرم، تشبه بمشابهة الكفار ومشابهة النساء، تكون مثل النساء، تتجمل بمشابهة النساء ومشابهة الكفار، هذا هو الجمال الذي حصل لك بهذا. نعم.
أحسن الله إليك، هل يجوز الخروج من مكة إلى المدينة من أجل عمرة ثانية؟
ما في بأس أبدا، كل إنسان يعني جاء من بلده وأراد أن يأتي بعمرة ثانية يأتي المدينة ويعتمر منها، ما في بأس.
حفظك الله، يقول نحن حجاج سنذهب غدا إلى مكة، قال لنا المطوف الإحرام من الفندق دون النية، النية تكون في أبيار علي.
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، الإنسان يتهيأ في الفندق ويغتسل ويقص شاربه ويقلم أظهاره ويأخذ عانته وإبطيه ولحيته لا يتعرض لها، ثم يعني يلبس إزاره ورداءه ولا ينوي، وإنما النية من الميقات. هذا كلام صحيح، يعني مو بالإنسان يروح أبيار علي يبحث عن مكان يغتسل فيه ويلبس إحرامه، لا، يلبسه في الفندق ويلبس إحرامه في الفندق، يغتسل في الفندق ويتهيأ في الفندق ويلبس إحرامه في الفندق، لكن لا ينوي يلبي إلا من الميقات. نعم.
بارك الله فيكم، يقول لماذا سمي يوم الثامن من شهر ذي الحجة بيوم التروية؟
لأنهم يأخذون المال لسفرة الحج، لأنهم يذهبون مكة يوم التروية فيأخذون معهم الماء حتى يعودوا من الحج، لأنهم يتروون لرحلة الحج، يذهبون إلى ميناء أول، ثم يذهبون إلى عرفة، ثم يرجعون إلى مزدلفة، ثم يرجعون إلى منى. فإذا سمى يوم التروية لأن الناس في هذا اليوم اللي هو اليوم الثامن يتزودون بالماء لرحلة الحج من مكة. نعم.
بارك الله فيكم، يقول السائل أحسن الله إليك، هل يقوم الهدي مقام الأضحية لمن كان يضحي كل سنة؟
لا، الهدي غير الأضحية، الهدي لمن حج متمتعا أو قارنا عليه هدي، أو يريد أن يعني يهدي البيت. أما الأضحية فهذه التي تفعل في أيام النحر، تفعل في أيام العيد وأيام النحر في أي مكان، في الحرم وفي غير الحرم، الأضحية غير الهدي. الإنسان يعني إذا كان يضحي في بلده، يستمر على الأضحية في بلده ويضحي، يخلي أهلي ويوصي أهله يضحون، وهو يعني إذا حج قارنا أو متمتعا عليه هدي، أما المفرد لا هدي عليه، لكن الأفضل هو كل إنسان يتمتع ويهدي.
أحسن الله إليك، يقول بعدما أرمي يوم النحر ولم أطف طواف الإفاضة إلا في اليوم الحادي عشر، هل أحرم مرة ثانية؟
لا لا ما تحرم، إذا حللت إحرامك تستمر على حله ولا ترجع للإحرام.
يقول بارك الله فيكم، أنا موجود الآن في المدينة وأريد أن أقوم بحج بدل، ولا أستطيع الدخول لمكة بالإحرام رغم أن إقامتي إصدار مكة، فهل أستطيع الدخول بغير إحرام؟
إيش السؤال؟
أنا موجود في المدينة الآن وأريد أن أقوم بحج بدل، ولا أستطيع الدخول لمكة محرما رغم أن إقامتي إصدارها من مكة، فهل أستطيع أن أدخل مكة من غير إحرام؟
أنا الذي نفهم أن من كان عمرته أن يكون هذه إقامة مكة يسمح له، هذا اللي نسمع نفهم منه، وإنما الذي يمنع ليس إقامة مكة. أنا ما يعني الذي يفهم من هذا الذي قالوا أنهم يمنعون الشيء الذي ليس منها المكة، أما ما كان المكة هو هذا محل إقامته. وأنت يعني أقول أنت يعني ما دام إقامتك مكة كان الأسلم لك والذي فيه الأمر واضح لك أنك تبقى مكة ما دام إقامتك مكة. أما إذا كنت يعني أخذتها وتروح تعمل في غيرها فأنت لست، وإن كانت إقامة مكة أنت لست من أهل مكة، يعني أخذها عشان تتحيل لأنك تسرح وتمرح في المملكة، وإذا جاء الحج تقول أنا من أهل مكة.
السؤال الثاني يقول، أنا أعمل في محل كشف سيارات بالكمبيوتر، وعند الكشف في بعض الأحيان يحصل خطأ
يحصل خطأ؟
نعم. وبالطبع الزبون يخسر الفلوس، فأريد أن أعرف ماذا علي تجاه هذا الخطأ.
أبدا، إذا أخطيت فعليك أنك تتحمل الخطأ، يعني ما تخرب تحمل الناس شيء إلا إذا سامحوك عن الخطأ الذي أخطأت وألزمتهم مبالغ مالية، إذا سامحوك فأنت في عافية. أما إذا طالبوك فعليك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها.
يقول بارك الله فيك، تأخر الإمام بين السجدتين ورفع صوته بالذكر، فظن المأموم أنه كبر للسجدة الثانية فسجد قبل تكبير الإمام للسجدة الثانية، وعندما كبر الإمام مرة أخرى رفع المأموم رأسه ظانا أنها تكبيرة الرفع، فما العمل؟
الإنسان يعني إذا يعني سبق الإمام وبعدين تنبه فإنه يرجع ويلحق الإمام، يرجع إلى ما كان عليه مثل سجد، وأن الإمام سجد وما سجد وتبين له بعد ذلك أنه يعني سجد حصل ذلك، فيرجع إلى جلوس السجدين ثم يسجد بعد الإمام، لا يعني يسبق الإمام بفعل، ولكنه يمكنه التدارك بأنه إذا أخطأ أو ظن شيئا ثم تنبه فإنه يرجع إلى ما كان عليه ثم يأتي بالسجود بعد الإمام.
يقول، هناك شخص أوقف أرضا يبنى فيها مسجد، ثم بني المسجد في أرض غيرها، فهل يجوز التصرف بهذه الأرض بعد أن بني المسجد الآخر؟
ما أدري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن مر بنا أن من وصل إلى هذه المدينة المباركة لزيارة هذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا شد الرحال إلا إليها، أن من وصل إلى هذه المدينة لهذا المسجد فإنه يشرع له أمور خمسة يفعلها في هذه المدينة المباركة، وهي زيارة مسجدين وثلاث مقابر. فالمسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد مر في درسين ماضيين ما يتعلق ب يعني بهذين المسجدين وزيارتهما، وفي هذا الدرس نتكلم على زيارة القبر الشريف، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالإنسان إذا جاء إلى هذه المدينة شادا الرحل لهذا المسجد فإنه يشرع له هذه الخمسة، زيارة المسجدين وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور البقيع وقبور شهداء أحد. ونتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالإنسان عندما يأتي لزيارة القبر ويذهب إلى القبر لزيارته فإنه يستقبل القبر ويجعل القبلة وراءه، يأتيه من جهة الأمام، يأتيه من جهة الأمام ويقف بأدب وخفض صوت، فيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو زيارة شرعية، ويحذر من أن يقع في الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يقف أمام القبر بخفض صوت ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، وكل اسم يقول صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته، هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. فالزيارة الشرعية هي المشتملة على الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يأتي ليدعو له، ليسلم عليه ويدعو له، ما يأتي ليدعو لنفسه عند القبر فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه يأتي بها في كل مكان. لكن الزيارة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم السلام المشروع الذي هو موافق للسنة، والذي هو مشتمل على الدعاء له عليه الصلاة والسلام، مشتمل على الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما ثم بعد ذلك يتحول إلى جهة اليمين ويسلم على أبي بكر ويدعو له، ثم يسلم على أبي بكر ويدعو له رضي الله تعالى، يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعد سلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليهما ويدعو لهما. هذه هي الزيارة المشروعة. أما الزيارة البدعية فهي أنه إذا جاء عند القبر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات، ويسأل منه أشياء لا تطلب إلا من الله. فإن الزيارة البدعية هي التي يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء، زيارة الشرعية يطلب له، وأما أن يطلب منه فهذا حق الله، هو الذي يطلب منه، هو الذي يسأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهو الذي يسأل ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى، غير الله يدعى له ولا يدعى، والله يدعى ولا يدعى له، الله يدعى ولا يدعى له. والمخلوق مخلوقون هم الذين يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم يطلب من الله عز وجل لهم، ولا يطلب منهم أشياء، ولا يطلب منهم أشياء. هذه الزيارة الشرعية. والزيارة البدعية هي التي يأتي بها بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويقول: أنا أريد كذا وأنا أريد كذا، هذه لا تطلب إلا من الله، لأن الدعاء عبادة، والعبادة التي هي الدعاء منها منها الدعاء لا تكون إلا لله عز وجل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الزيارة البدعية أن يقف أمام القبر واضعا يديه على صدره كهيئة المصلي، فإن هذه هيئة خضوع وذل تكون لله عز وجل في الصلاة، فلا يؤتى بها عند استقبال القبر. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وكان موجودا بينهم، يأتي الواحد حتى يصل إليه ويقف أمامه ويسلم عليه ولا يضع يده على صدره، لأن هذه هيئة لا تفعل إلا لله في الصلاة، لأنها هيئة ذل وخضوع، فليس للإنسان يفعل هذا الفعل أمام القبر الشريف، لأن هذا يعني أمر منكر وغير سائغ، وإنما هذا يعني يكون في هيئة في الصلاة عندما يقف الإنسان يصلي لله عز وجل، فإنه يضع يده على صدره هيئة خضوع وذل تفعل في الصلاة لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور البدعية أن يأتي القبر ويتمسح بجدرانه أو شبابيكه أو ما إلى ذلك مما حول القبر، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، وليس هناك شيء يمسح أو يقبل إلا في الكعبة المشرفة، الحجر الأسود يقبل ويمسح وتقبل اليد إذا مسحته، والركن اليماني يمسح ولا يقبل. هذا هو اللي جاءت به السنة بالنسبة للجمادات، فلا يقبل جماد ولا يتمسح بجماد إلا في الكعبة، الحجر الأسود يقبل ويمسح باليد وتقبل اليد إذا مسحته، والركن اليماني يمسح باليد ولا يقبل ولا تقبل اليد إذا مسحته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه يريد أن يقبل الحجر الأسود تكلم بكلمة والناس يسمعون، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فيحن يقبل الحجر لأن الرسول قبله، ونمسحه لأن الرسول مسحه، ونمسح الركن اليماني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه، أما بقية الأركان فإنها لا تمسح ولا تقبل. وكذلك المقام إبراهيم لا يمسح ولا يقبل، وإنما يصلى وراءه فقط. والكعبة لا يمسح شيء منها ولا يقبل، إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، يمسح ولا يقبل هذا. ولهذا لما طاف عمر رضي الله عنه بالبيت ومعه يعلى بن أمية، قال يعلى: لما تجاوزنا الحجر الأسود وأقبلنا على الركن الذي يليه مما يلي الحجر، أخذت بيده ليمسح الركن الذي بجوار الحجر، فنظر إلي وقال: هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: رأيته مسح؟ قال: لا. قال: إذن امضي، يعني افعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الأسود وقبله، وركن اليماني مسحه، وغيرهما لا يقبل ولا يمسح، لا الأركان ولا الجدران ولا غير ذلك. وكذلك ما كان عند قبره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمسح ولا يقبل، لأن التقبيل للجدران والمسح إنما يكون خاصا بالكعبة المشرفة، خاص بالكعبة المشرفة. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة يختص بها لا يشاركه فيها أحد من الأرض، لم يفي بنذره إلا إذا قبل الحجر الأسود، لأن اللحظة اللي يقبل الحجر الأسود فعل عبادة ما أحد يشارك فيها من الأرض، لأن التقبيل الحجارة ما يوجد إلا في الحجر الأسود، لا توجد إلا في الحجر الأسود، تقبيل الحجارة ومسحها لا يوجد إلا في الحجر والركن اليماني. فالإنسان عندما يأتي القبر الشريف لا يمسح الجدران ولا الشبابيك ولا يقبلها، وإنما يقف أمام القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له. إذن هذه ثلاثة أمور ليس الإنسان يفعلها، لا يعني يدعو غير الله، لا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله ويستغيث به، ولا يضع يديه على صدره عندما يأتي عند القبر، ولا يتمسح بالجدران والشبابيك. ثم أيضا من الأشياء التي يعني لا يسوغ الإنسان أن يفعلها أن يرفع الصوت عند قبره، لا يرفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم لا يرفعون أصواتهم عنده، ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني ها يعني من الأدب عند زيارة القبر الشريف ألا يرفع الصوت عنده، كما أنه لا ما كان يرفع الصوت عنده في حضرته لما كان بين أظهرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع الصوت عنده في حياته ولا يرفع الصوت عند قبره عند زيارته عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الأمور التي يجب أن تحذر وهي بدعية أن يطوف بالقبر، أن يطوف بالقبر وأن يحصل منه الطواف، وهذا لا يجوز لأن الطواف من خصائص الكعبة، ليس في الأرض مكان يطاف فيه إلا عند الكعبة المشرفة، ما هناك طواف لا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقبور غيره ولا بجدران ولا بأشجار ولا بغير ذلك، الطواف خاص بالكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان، أي لحظة كم لله فيها من مصلي في الدنيا، كم لله من متصدق في أي لحظة، كم لله من ذاكر لله في أي لحظة، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، لكن ما يقال كم طائف لله في كل مكان، وإنما يقال كم من طائف لله حول الكعبة، كم من طائف حول الكعبة، لأن الطواف من خصائص الكعبة، لا يوجد الطواف مشروع إلا عند الكعبة، وإذا وجد طواف في غير الكعبة فهو محرم وهو أمر منكر وهو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالطواف من خصائص البيت العتيق، الطواف من خصائص البيت العتيق. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يزور القبر الشريف يزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية التي ذكرت خمسة أمور هي من قبيل الزيارة البدعية. يعني كل إنسان يفعل هذه الأمور لا يسوغ له، وإنما يأتي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويسلم على بكر وعمر. ثم إن هذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر الذي دفن بجواره رضي الله تعالى عنهما أكرمهم الله في الدنيا بأن أبا بكر أكرمه الله بأن يكون أول من أسلم، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ولزمه في مكة ولازمه ولم يفارقه في مكة، ولما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة رافقه في الطريق وصار معه في الطريق وصار معه في الغار الذي اختفى فيه عن كفار قريش، وكانوا يبحثون عنه من أجل أن يقتلوه ومن أجل أن يؤذوه، والله عصمه منهم وحفظه منهم، وكان أبو بكر رفيقه في الغار، قال لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحبه ورافقه في الطريق إلى المدينة ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، ومكث في الخلافة 2 أشهر ثم توفاه الله عز وجل وأكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الدنيا، ملازم له في مكة، وملازم له في الطريق من مكة إلى المدينة، وملازم له في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه، وكل الغزوات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان معه. ثم بعد ذلك ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، وبعد ذلك لما ما أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما عمر الفاروق رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وقبل إسلامه كان شديدا على المسلمين، ولما أكرمه الله بالإسلام تحولت شدته وغلظته على الكافرين، ولهذا قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كما في صحيح البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن عمر كان في عز للإسلام، لأن فيه قوة وفي شدة، وكان شدته على المسلمين ثم تحولت بعد إسلامه على الكافرين، ولهذا قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما ولازمه في مكة بعد إسلامه، ولما هاجر هاجر إلى المدينة معه، ولكنه ما رافقه في الطريق أبي بكر، ولكنه هاجر معه مع الذين هاجروا، ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس وبكر كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر بويع بالخلافة ومكث في الخلافة 10 سنوات وأشهر فتحت فيها الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم في عهد الفاروق، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق، قد وصلت إلى المدينة وتولى قسمتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فصار اتسعت البلاد الإسلامية وفتحت الفتوحات وقضي على دولة الفرس والروم، وظهرت قوة الإسلام وانتشاره في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم لما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبو بكر، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذان رجلان عظيمان هما خير هذه الأمة التي هي خير الأمة، خير الأمة بعد، لأن أصحاب الرسول هم خير أمة أخرجت للناس، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وخير هذه الأمة أبو بكر وعمر. إذن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، ولهذا أكرمهم الله هذا الإكرام وخصهما بهذه الخصائص. فإذا مثل هذين الذين هذا وصفهما يجب أن يكون حظ المسلم يعني تجاههما أن يمتلئ قلبه من محبتهما والدعاء لهما والثناء عليهما، وأن يعني يعرف شأنهما وقدرهما. والله عز وجل يقول لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلم الموفق يكون قلبه نظيفا في حق الصحابة وفي مقدمة أبو بكر وعمر، ولا يكون قذرا وسخا ممتلئا ببغضهم وسبهم وشتمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن من فعل ذلك إنما يجني على نفسه ولا يضر السحاب في السماء نبح الكلاب في الأرض. الله تعالى أكرمهم ورفعهم ولا يضيرهم يعني من يتكلم فيهم، بل الذي يضيره يتكلم يضير نفسه ويقدح ويلحق الضرر بنفسه، وهم لا ينالهم الضرر بل أكرمهم الله ورفع شأنهم. ولهذا الإنسان الموفق أن يكون قلبه نظيفا في حق الصحابة ولسانه نظيفا في حق الصحابة، فلا يكون في قلبه غش وغل ولا يكون في لسانه ذم وعيب. ولهذا هذه الآية فيها بيان سلامة القلوب وسلامة الأنسان. قال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، وهذه سلامة اللسان، قل يدعو لهم ويستغفر لهم هذا في سلامة اللسان. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني يسأل الله يجعل قلوبهم نظيفة ولا يجعلها فيها شيء من الحقد والغيظ والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذان الرجلان أكرمهم الله بالدفن بجواره، والدفن بالبنيان خاص به صلى الله عليه وسلم، وهم إنما جاءوا تبعا له، فلا يدفن الموتى في البنيان لا في المساجد ولا في غير المساجد، وإنما يدفنه في المقابر في أرض عراء كما كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم، كما دفن أهل البقيع في البقيع، وكما دفن الشهداء في أحد، وكما يدفن المسلمين في كل مكان يدفنون في العراء. أما الدفن في البنيان سواء في مساجد أو غير مساجد فإن ذلك غير سائغ، والدفن في البنيان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر دخل تبعا له، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما دخل تبعا له رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهذا ما يتعلق بزيارة قبره باختصار، ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه من كل مكان، والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وكذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني معناها أنه يدفن فيها الموتى أو تعامل معاملة القبور بأن لا يقرأ فيها القرآن، بل يقرأ فيها القرآن ولا يدفن فيها الموتى، ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني بأن يكررون المجيء إليه فيحصل بذلك الغلو الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. ولهذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لأنه لما أرشد إلى أنهم لا يتخذونه عيدا بأن يتكرر الذهاب إليه أرشد إلى البديل، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بوصلة الملائكة. من الناس من إذا رأى أحدا ذاهب للمدينة قال أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا قيل له هذا الكلام يبادر فيقول أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يعني فبدل أن تقول نعم أنا أبلغ ويذهب عند القبر يقول السلام عليكم فلان السلام عليكم فلان، هذا غير سائر، ولكن أنت أرشده بأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله والملائكة تبلغه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لله ملكا سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا هو الجواب السديد لمن يقال له هذا الكلام، لمن يقال بلغ سلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أكثر من الصلاة والسلام على الرسول والملائكة تبلغه، كما جاء بذلك الحديث وجاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بزيارة قبره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على زيارة البقيع وشهداء أحد وقبور المسلمين مطلقا في كل مكان، نتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونجيب على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، قلتم بارك الله فيكم أن الأماكن التي تشرع زيارتها خمسة ومنها ثلاث مقابر، فهل النساء يزرن هذه المقابر أو الزيارة هذه خاصة بالرجال بارك الله فيكم؟
أنا سأتكلم على هذا في الدرس القادم عند زيارة القبور، لكن أقول أجيب الآن على هذا. النساء لا يزرن القبور، وإنما الزيارة للرجال، وليس هذا محل إجماع، في خلاف بين العلماء، منهم من قال تزور النساء القبور، وهذا قول قال به جماعة من الصحابة وغيرهم، ولكن وقول آخر أنهن لا يزرن القبور، لأن الرسول عليه السلام قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، والزوارات المنسوبات للزيارة، المقصود بالزوارات المنسوبات للزيارة وليس المقصود المكثرات من الزيارة، لأن بعض العلماء الذين يقولون يجوز للنساء يزورن القبور يقول لا يكثرن من الزيارة، لأن قوله زوارات المراد به المبالغة، وهذا غير واضح، بل الواضح أن زوار المقصود به النسبة، كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، هذه ليست مبالغة وإنما النسبة، يعني لا ينسب إلى الظلم، لا ينسب إلى الظلم أو لا ينسب إليه الظلم ولا ينسب إليه الظلم. فقوله وما ربك بظلام ليست المبالغة، لأن المبالغة إذا نفيت يبقى الأصل، ولكن المقصود نفي الزيارة أصلها، نفي الظلم أصلا عن الله، ونفي الزيارة عن النساء، الزيارة عن النساء، يقول لعن الله زوارات القبور. ثم إن النساء إذا تركن الزيارة ما فاتهن إلا أمر مستحب، لأن زيارة القبور مستحبة ليست واجبة، فإذا لم يزرن تركن أمرا مستحبا، لكن إذا زرنا تعرضنا للعنة في قوله لعن الله زوارات القبور. وإذن الاحتياط في السلامة من اللعنة، وليس يعني فعل أمر مستحب يعني يكون فيه التعرض للعنة. فإذا القول الراجح والواضح الذي فيه السلامة وفي الاحتياط في الدين أن النساء لا يزرن القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبين. وسيأتي الكلام على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا حفظكم الله، بعض الناس عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشيرون بأيديهم إلى قبره عند السلام عليه، فما حكم ذلك؟
أنا قلت أن الإنسان يأتي ويقف بأدب وهدوء ويسلم بدون أن يشير بيده، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان بين أيديهم يأتي الواحد ويقف يقول السلام عليك يا رسول، ما يقول السلام عليك يا رسول ويرمي بيده. السلام يعني هذا يكون من بعد، الإنسان إذا سلم على أحد من بعد يشير بيده حتى يفهم أنه يسلم. والسلام الزيارة لا يكون عند القبر، ليس الإنسان يسلم مكان بعيد، يعني السلام من مكان بعيد وهذا من هذا من الأشياء التي يعني فاتني أن أقولها، وهي أن الإنسان عندما يزور عند القبر ولا يسلم من مكان بعيد، بأن يقف متجه إلى القبر ويسلم، فإن هذا غير سائغ، وإنما سلام الزيارة عند القبر. وأما الصلاة والسلام على رسول الله تكون في كل وقت وفي كل حين والملائكة تبلغ. أما أن يقف في مكان بعيد عند باب المسجد أو عند يعني في أماكن يستقبل القبر يسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته سلام الزيارة، هذا غير سائغ. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه إن هذا إلى الجفاء أقرب إلى المولاة والصف، هذا إلى الجفاء أقرب، يعني هذا جفاء. والصحابة رضي الله عنهم لما كان رسول موجود في المسجد جالس مع أصحابه ما كان واحد يقف بالباب ويقول السلام عليك يا رسول الله وهو جالس مع أصحابه في المسجد، بل يأتي الواحد حتى يقف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صحيح أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟
هذا كلام لا يعرف إلا بالدليل، ولا نعلم دليل يدل على ذلك. فالإنسان يعني لا يشغل نفسه في الكلام في أمور ليس له عندها مستند، يمسك ولا يفضل شيء عن شيء إلا بدليل. نعم.
بارك الله فيكم أثابكم الله. يقول: هل صحيح أن الله خلق السماوات والأرض والمخلوقات من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا غير صحيح. خلق الله المخلوقات خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لعبادته لأمرهم ونهيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت، كما هي شأن الرسل كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش المهمة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسول الناس خلقوا للعبادة، خلقهم الله للعبادة، ما خلقوا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من الغلو، وهذا من الكلام في الغيب بدون دليل. الأمور الغيبية لا يتكلم فيها إلا بدليل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أعمال أمته وتعرض عليه؟
أما في قبره فما جاء شيء يدل على ذلك، بل جاء شيء يدل على خلافه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قال يعني أنه كان على الحوض وأنه يذاد عنه، فالرسول يقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث بعدك، فهذا يدل على أنه لا يعلم الشيء الذي يجري بعده، وأنه يطلع على أفعال أمته من بعده ما في. هذا يدل على خلافه: إنك لا تدري ما حدث بعدك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من كلمة حولها القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن كثيرا من الناس افتتنوا بها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في البنيان، لكن الشيء الذي فيه يعني عناية وفيه يعني شيء يعني غير يعني مطابق لما فعله الصحابة دفنوا في بنيان عادي، لكن كونه يبنى ويصير فيه قبة لا، وجدت، والناس يعني ليس لهم التصرف، ليس لهم يعني شأن، لأن هذا شيء موجود، وليس الإنسان يفتتن بها. إيش يفتتن بها؟ يعني يطرب منها شيء؟ يعني الرسول معظم ومكرم، لكن ليس ذلك يعني بتعظيم الجدران اللي حولها وتقبيلها. وأيضا الفتنة فيها الناس ما يصلون إليها، ما أحد يصل إليها، لكنهم يصلون إلى الجدران التي عند القبر وليس لهم يتمسحوا فيها. وقد تكلمنا أن هذا من الأشياء التي لا تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم، لا يتمسح به ولا يقبل. وأما بالنسبة للقبة فهذا بنيان قد حصل وشيء وجد، والناس يعني لا يغيرون الشيء الذي وجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الكعبة لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدم في الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم تركها على بناء قريش. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول: أتيت من خارج هذه البلاد وقد اعتمرت عمرة الحج قبل أسبوع، وأنوي الذهاب إلى مكة الأسبوع القادم، فهل إذا مررت بالميقات أحرم أم أنتظر إلى يوم التروية؟
لا أحرم، لا إذا مررت بالميقات أحرم بعمرة ثانية، يكون عندك عمرتين وحج، وإذا جاء يوم ثمانية تحرم بالحج عن ناس من مكة. ولكن عندما دمت خرجت من مكة وتجاوزت المواقيت وستمر بالميقات، فلا تمر بالميقات وأنت تريد الحج والعمرة إلا محرم وأنت ذاهب للحج، فإن أحرمت بحج فعمرتك الأولى هي عمرة التمتع، وإن أحرمت بعمرة ثانية فهو أولى، تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، ويوم ثمانية تحرم بالحج، فيكون عندك عمرة ثانية وحج، وليس عليك إلا هدي واحد، وهذه العمرة لك أن تجعلها لنفسك أو لغيرك العمرة الثانية. نعم.
حفظكم الله شيخنا، ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟
كون الإنسان يأتي من بلده ويذهب إلى مكة ويأتي بعمرة ثم يأتي للمدينة يأتي بعمرة ثانية، هذا سائغ، لأن السفر واحد ما رجع إلى بلده، بل أتى بعمرتين قبل أن يذهب إلى بلده، عمرة دخل مكة واعتمر وأن جاء للمدينة ومر بالميقات فأحرم بعمرة ثانية، هذا هو الذي ينبغي. أما العمرة التي يفعلها الناس في التنعيم يتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان، هذه ما يصلح ولا ينبغي، ولا جاء شيء يدل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لظرف حصل لها، وهي أن أمهات المؤمنين حججن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا متمتعات، وعائشة متمتعة، ثم جاءها الحيض في أثناء الطريق فلم تتمكن من أداء العمرة حتى جاء الحج وخرج الناس إلى الحج وهي لم تطهر من حيضها، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة وصير قارنة، والقارن ما عنده طواف واحد وسعى واحد لحجه وعمرته، وهي أحبت أن يكون عندها طوافان وسعيان كما حصل لأمهات المؤمنين. فلما ألحت عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الأبطح، ما قال للناس اذهبوا خذوا عمرة، احنا جالسين روحوا وخذوا عمرة، بل أخوها عبد الرحمن ما اعتمر، الذي رافقها ما اعتمر من التنعيم، بل ذهب مرافقا لعائشة. فإذا هذه العمرة التي تكون بهذه الطريقة ما جاء عن نفسه ما يدل عليها، وإنما جاء في حق عائشة لأمر حصل لها، فمن حصل له مثل عائشة يفعل كما فعلت عائشة، من حصل له مثل عائشة امرأة جاءها الحيض ولم تتمكن من العمرة قبل الحج حتى جاء الحج، تدخل الحج على العمرة سير قارنة وتعتمر بعد الحج كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
حفظك الله. يقول: ما حكم تحويل الأرض الموقوفة للمسجد إلى مقابر إذا كان المسجد مستغني عنها؟
أعيد السؤال.
ما حكم تحويل الأرض الموقوفة للمسجد إلى مقابر إذا كان المسجد مستغني عنها؟
لا تحول إلى مقابر، لأن الوقف هذا للمسجد، والمسجد قد يحتاج إليه، يعني قد يستغني عنها في الحال، وقد يكون حاجة في حاجة إليها في المستقبل، فما دام أنها تبع المسجد لا تحول إلى مقابر. نعم.
حفظك الله. يقول: لدينا مسجد بني في مقبرة منذ 37 سنة، والمقبرة قديمة لا يدفن فيها الآن، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد إن أخرج عن المقبرة
في وسط ببناء المقبرة؟ في وسط المقبرة
لا. يقول هل تجوز الصلاة في هذا المسجد إن أخرج عن المقبرة ببناء سور بحيث يجعل المسجد خارج المقبرة؟
إذا كان المسجد ليس في المقبرة ولم يبنى في المقبرة وإنما بني بجوار المقبرة، بني بجوار المقبرة، فإنه لا يضر. المهم أنه ما يكون المسجد فيه قبور، أن لا يكون في المسجد لا فيه ولا في ساحته قبور، أما كونه في بجواره مقبرة ما يؤثر.
يقول السائل بارك الله فيكم: إذا كان سلامنا على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء، فهل رده السلام علينا يعتبر دعاء منه لنا؟
نعم، إذا يعني رده، يعني قال يا ما يسمى الله رد عليه روح حتى يرد عليه السلام، ودعاء لا شك. نعم. ولكن ليس معنى ذلك أن نطلب منه دعاء، نسلم عليه وقد جاء أنه يرد الدعاء، فإذا هذا حصل منه وقد جاء به الشرع. أما كون نطلب منه يدعو أن يدعو لنا فليس لنا ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه يعني يوجع رأسه، قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه دعاء ولا يحصل منه دعاء للناس بأن يدعون، لكن رد السلام هذا جاء ما يدل عليه. أما كونه يطلب منه دعاء فلا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شفاعة، وإن يطلب الشفاعة من الله فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، لكن ما يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادعو لي، لأن الرسول قال لعائشة لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي، فدل هذا على أنه يعني لا يطلب منه دعاء في قبره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من أوضح دليل يستدل به على أن الرسول يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يطلب منه دعاء. نعم، لا يطلب منه دعاء ولا يطلب شفاعة ولا يطلب منه تحصيل منفعة ولا دفع مضرة، لأن كل ذلك لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
حفظك الله.
وعمر رضي الله عنه لما حصل الجدب، لما حصل الجدب وكانوا في زمن صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون من الدعاء ويدعو لهم ويغيثهم الله عز وجل، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل الجدب ما ذهب عمر للقبر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، وإنما طلب من العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قم يا عباس فادعو الله، اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا يعني بدعائه، نحن يأتي ونطلب منه الدعاء فيدعو لنا وتغيثنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى لفعل ذلك الصحابة بعده، يطلبونه للاستسقاء كما كانوا يفعلون في حياته، فلما أعرضوا عن ذلك وصار طلبهم بأن يطلبوا من الأحياء، واختار عمر أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو العباس، لأن عباس هو عمه، هو أقرب الرجال إليه رضي الله عنه، لأن الرسول لو كان يورث ورثه العباس، لو أن النبي يورث عنه المال لورثه زوجاته وابنته فاطمة والعباس، هؤلاء الورثة لو كان يورث، ولكن الأنبياء لا يورثون، وقال سيدنا لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا عمر أفضل من العباس، ولكن اختاره لقربه من رسول الله وكون أقرب قريب إليه، ولهذا قال ما قال وإن نتوسل لك بالعباس، قال وإن نتوسل لك بعم نبينا، يعني بسبب القرب الذي منه أو له من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول حفظك الله، ذكرتم خفض الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، فما حكم الخطيب يوم الجمعة في مسجده؟
هذا غير الخطبة، يعني لا بد فيها من رفع الصوت وإلا الناس ما يسمعون، لكن هذا عند السلام عليه، عند السلام عليه يخفض الصوت، وأما الخطيب يخطب حتى يسمع الناس، الخطيب يسمع الناس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخطبون عند قبره حتى يسمع الناس.
يقول السائل جزاك الله خيرا، هل من نصيحة لأناس عندنا يطوفون على القباب بل يظنون أن الطواف بتلك القبور أفضل من الطواف حول الكعبة؟
من قال هذا الكلام فهو ليس بمسلم. من قال أن فعل منكر محدث أفضل من أمر يعني مشروع لم يشرع غيره هو الطواف بالكعبة، هذا كفر والعياذ بالله، هذا ردة عن الإسلام. من يقول هذا ليس بمسلم. من يقول الطواف بالأضرحة أو بقبور أفضل من الطواف بالكعبة، هذا شرك، كفر بالله عز وجل.
يقول حفظك الله، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
بين يدي المصلي؟
نعم.
والله إذا كان أنها يعني إذا كان بعيدا منه يعني ما يؤثر، يعني الوضوء أو الجلوس كل ذلك، يعني لأن كل إنسان يتوضأ في مسافة بينه وبين لا ما يشوش عليه، والمصلي ينظر لسجوده ما ينظر الأماكن اللي قدامه بعيد. فإذا كان يعني هذا في مكان وفي يكون في وضوء وفي مكان يعني يتوضأ يعني وهو قريب منه أو بعيد منه، فالمصلي لا ينظر إلى بعيد، ولكن تحته ليس لحد أن يصلي تحته يتوضأ عنده، ولا يصير بينه وبين، بل يترك حتى المرور إذا كان الإنسان ليس له سترة، يترك مقدار متر ثلاث أذرع متر ونص ثم يمشي من وراءه، لأنه لا يملك المسافة البعيدة التي أمامه. لو أن الإنسان صلى وليس عنده سترة ما تمشي قدامه بعد مترين أو ثلاثة أو أربعة أبدا لا يملك هذا، وإنما مقدار ثلاث أذرع لا تمر بينها، ومر من وراء ذلك. ومن توضأ وبينه وبين المسافة فالمصلي ينظر إلى مكان سجوده ولا ينظر إلى يعني المسافة التي أمامه.
يقول شيخنا حياكم الله، ما حكم تقبيل الحجر الأسود تبركا به؟
الإنسان يعني يفعله تقربا إلى الله عز وجل. الرسول قال إنك حجر، أبو بكر عمر رضي الله عنه، إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لأني رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني البركة تطلب من الله عز وجل، وتقبيل الحجر إنما هو اتباع للسنة، ما هو من أجل تحصيل بركة، ما جاء شيء الإنسان أنه يقبله من أجل حصل بركة، وإنما من أجل أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل فنحن نقبل، ولا نقبل ما قبلنا.
أحسن الله إليك. يقول قد اعتمرت عن نفسي في عام سابق وجئت هذه السنة لأحج متمتعا، ولكن أريد أن أجعل العمرة عن أبي والحج لنفسي.
يجوز ذلك، يجوز المتمتع أن تكون العمرة له والحج لغيره، أو الحج له والعمرة لغيره، جائز هذا لا بأس له.
يقول بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، الحاج الذي وكل من يذبح له أضحية في بلده، هل له أن يمسك عن أخذ الشعر والبشرة من بداية العشر من ذي الحجة؟
نعم، الذي يضحي صاحب الأضحية هو الذي يمسك، وأما الوكيل هذا ليس مضحي، هذا مثل الجزار يعني ليس مضحيا فلا يمسك ذاك، وإنما يمسك هو المضحي صاحب الأضحية التي تقرب الله عز وجل بها، هذا هو الذي يمسك. وأما وكيله أو الجزار الذي سيذبح حاله هذا ما له علاقة بالإمساك. ويعني أحب أن أنبه أنه يوجد في الأماكن التي فيها التوزيع في هذا المسجد وفي أطراف المسجد كتابان، أحدهما في المناسك اسمه تبصير الناسك، في أحكام المناسك، والثاني فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها، فإنها توزع في الأماكن التي حول المسجد والتي يوزع فيها الرسائل، ويمكن كل إنسان أن يمر على هذه الأماكن ويحصل نسخة من هذا ومن هذا، ما يتعلق بالمناسك وبيان أحكامها، وما يتعلق بالمدينة وما يفعله الإنسان فيها، فالإنسان يمكن يقتني نسخة من هذا ومن هذا في الأماكن التي في أطراف المسجد والتي فيها توزيع الرسائل والكتب. نعم.
يقول جزاك الله خيرا، نويت الحج هذا العام مفردا مع أنني أستطيع أن أحج مقرن، فهل علي شيء؟
والله تركت فعلك يصح ويجوز، لكنك تركت الأفضل، تركت الأفضل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه عليه، فكونك تأتي بالأفضل وتحصل أجرا أعظم أولى من أنك تأتي بأمر سائغ وهو دون غيره في الفضل.
يقول بارك الله فيكم، هل يجوز التسمية عند الوضوء في داخل الحمام؟
هل
يجوز التسمية، تسمية لأجل الوضوء؟
لا ما يسمي في الحمام، إذا دخل يسمي، وإذا كان مكان الوضوء في داخل الحمام فإنه يكتفي بأن يسمي في الدخول قبل الدخول ولا يسمي وهو في الحمام، ما يذكر الله في الحمام.
سؤاله الثاني يقول، عند الذهاب من المدينة إلى مكة وأنا معتمر، فهل يجب علي عند الوصول مباشرة أن أبدأ بطواف العمرة، أم يجوز أن أستريح من السفر ثم بعد ذلك أبدأ بمناسك العمرة؟
لا يجب أبدا، لا يجب عليك أنك تصل مكة وتروح للحرم على طول، بل يمكن أنك إذا كان يعني لك سكن وأنت محتاج إلى الراحة ترتاح، وإذا كان لك أغراض تضعها فيه افعل، ولا يجب عليك أنك على طول تذهب للحرم وتطوف، لا يجب عليك ولا يلزمك ذلك، بل إذا كنت بحاجة إلى الراحة ممكن ترتاح، وإذا كنت بحاجة إلى بحث عن سكن من أجل يعني تضع فيه متاعك لا بأس.
يقول الحاج المتمتع، هل له طواف وسعي غير طواف وسعي العمرة؟ فهل يطوف بعد يوم النحر وبعد أن حلق؟
المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي لها إذا وصل إلى مكة، لأنه طاف وسعى وقصر انتهت العمرة وبقي حلالا، وإذا جوم ثمان يحرم بالحج، ثم إذا ذهب إلى عرفة وطاف ووقف بها ورجع إلى مزدلفة ثم عنده طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة للحج، لأن المتمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، وكل منهما له طواف وسعي، فإذا وصل إلى مكة المتمتع طاف وسعى وقصر وتحلل وصار كأهل مكة في هذه المدة، فإذا جاء المثامن أحرم بالحج، وإذا جاء من عرفة طاف وسعى للحج، فإذا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، وأما القارن ليس عليه إلا طواف واحد لسعيه لحجه وعمرته، طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه. نعم.
يقول بارك الله فيكم،
وهذا مما يبين يعني فضل التمتع على غيره، لأن فيه زيادة عمل، لأن فيه طوافين وسعيين. نعم.
يقول بارك الله فيكم، امرأة تسافر من الصومال.
إيش؟
امرأة تسافر من الصومال إلى مكة بدون محرم، أخوها الشقيق يستقبلها في جدة ويرافقها في أداء فريضة الحج، هل تأثم من سفرها من الصومال إلى جدة؟
نعم، السفر بدون محرم في إثم، وإذا سافرت المرأة للحج بدون محرم صح حجها وأثمت لكونها سافرت بدون محرم، فحجها يصح، يعني المرأة إذا جاءت بدون محرم حجها صحيح، ولكنها تأثم لوجود لعدم الامتثال ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ المحرم.
بارك الله فيكم، هل يجوز للرجل أن يحرم من جدة؟
إذا كان من أهل جدة يحرم من جدة، إذا كان من أهل جدة يحرم من جدة، أو كان ليس من أهل جدة ولكن ما طر عليه الإحرام إلا بجدة. أما لو كان في المدينة وأراد أن يذهب العمرة ويمر جدة فعليه أن يحرم ما دام أنه ناوي العمرة وهو في المدينة، فإنه يحرم. وإن ذهب إلى جدة يذهب عليه إحرامه ثم يذهب إلى مكة، وإن ذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر وذهب إلى جدة له ذلك. نعم.
حفظكم الله، ما يفعله بعض المرشدين من التلبية في مكبر داخل الحافلة ويتبعه الحجاج على ذلك، هل هذا الفعل مشروع؟
المشروع أن التلبية كل واحد يعرفها ويلبي بنفسه، ما يلبون بصوت واحد، ما يلبون بصوت واحد. التلبية قصيرة يمكن الإنسان يتعلمها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك للحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشياء بسيطة يتعلمها الإنسان ويكررها، وهذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يكررها. نعم. أما كون الناس ما يفعلون بصوت واحد ويشوشون على الناس هذا ما ينبغي، بل كل واحد يلبي بنفسه. نعم.
بارك الله فيكم، يقول ما حكم التصوير داخل الروضة؟
التصوير في كل مكان لا يجوز، في داخل الروضة وغير الروضة.
يقول فضيلة الشيخ،
إلا في أمور لا بد منها كالتابعية كبطاقة شخصية كالجواز وكالمجرمين الذين يراد أن الوصول إليهم والتخلص منهم والسلامة من شرهم، يعني الذي تدعو إليه الحاجة يفعل. وأما الأشياء التي فيها ذكريات وما ذكريات والاحتفاظ بهذا هذا لا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، والدي عمره 80 سنة، فهل يجوز أن أعمل عنه عمرة بعد الحج مع أنه يستطيع السفر إلى مكة؟
لا ليس لك، ما دام أنه يستطيع السفر يعني أحضره أنت أحسن إليه بالإحضار إلى مكة. أما كون تعتمر عنه وهو قادر على العمرة قادر بنفسه أن يأتي فهذا لا يعتمر عنه، لأن الحي لا يحج عنه ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين، لا يطاف لا يحج ولا يعتمر عن حي إلا في حالتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يحج عنهما ويعتمر عنه، وغيرهما لا يحج عنه.
يقول شيخنا حفظكم الله، قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق الآية، هل الحاج يعتبر تلزمه هذه الأحكام منذ خروجه من بيته؟
إذا أحرم، هذا الكلام في الإحرام، من فرض يعني دخل في النسك، يعني الفسوق يعني الإنسان مطلوب منه دائما وابدا في حج وفي غيره يتركه يبتعد عنه، وكذلك يعني أما ما يتعلق بالرفث، أما يتعلق بالرفث فهذا يعني لا يجوز استعمال في حق المحرم، يعني لا الجماع ولا مقدمات الجماع كله يبتعد عن اللسان. وأما الأمر المحرم لا يجوز له يعني دائما وأبدا فيما يتعلق بالنكاح أو بكذا لا يفعل الأمر المحرم، لكن بالنسبة لمن يعني زوج فإنه ليس له أن يعني يستعمل الجماع ولا مقدمات الجماع، وكذلك الجدال الذي يؤدي إلى الباطل لا يفعل الإنسان في كل وقت وحين. فإذا قوله فلا رفث من فرض فيهن أي دخل في النسك، هذا معنى فرض الحج في الأشهر الحرم في أشهر الحج، فمن فرض فيهن أي دخل في النسك. نعم.
بارك الله فيكم، هل على المرأة من حرج إذا صلت في الفندق وهي قد جاءت إلى المدينة زائرة؟
ليس لها حرج عليها حرج، لكن يجوز لها، بل ينبغي لها أن تأتي المسجد وتشاهد النساء في المسجد، تشاهد المسجد، تشوف المسجد، يعني ينبغي لها تفعل هذا، لكن تأتي محتشمة، يعني محتجبة، غير متطيبة، غير لا تفتن، لا تفتن، لا تنفتن ولا تفتن غيرها، لا تنفتن بغيرها ولا يفتنها ولا تفتن غيرها.
بارك الله فيكم. ما حكم من يحلق لحيته عند التحلل ويقول إن الله جميل يحب الجمال؟
ما في أجمل من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كثى اللحية. ليس هناك وجه أجمل من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كثى اللحية عليه الصلاة والسلام. فأنت يعني تجمل بالأمر المحرم، أنت تجمل بالأمر المحرم، تشبه بمشابهة الكفار ومشابهة النساء، تكون مثل النساء، تتجمل بمشابهة النساء ومشابهة الكفار، هذا هو الجمال الذي حصل لك بهذا. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز الخروج من مكة إلى المدينة من أجل عمرة ثانية؟
ما في بأس أبدا، كل إنسان يعني جاء من بلده وأراد أن يأتي بعمرة ثانية يأتي المدينة ويعتمر منها، ما في بأس.
حفظك الله. يقول نحن حجاج سنذهب غدا إلى مكة، قال لنا المطوف الإحرام من الفندق دون النية، النية تكون في أبيار علي.
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. الإنسان يتهيأ في الفندق ويغتسل ويقص شاربه ويقلم أظهاره ويأخذ عانته وإبطيه ولحيته لا يتعرض لها، ثم يعني يلبس إزاره ورداءه ولا ينوي، وإنما النية من الميقات. هذا كلام صحيح، يعني مو بالإنسان يروح أبيار علي يبحث عن مكان يغتسل فيه ويلبس إحرامه، لا، يلبسه في الفندق ويلبس إحرامه في الفندق، يغتسل في الفندق ويتهيأ في الفندق ويلبس إحرامه في الفندق، لكن لا ينوي يلبي إلا من الميقات. نعم.
بارك الله فيكم. يقول لماذا سمي يوم الثامن من شهر ذي الحجة بيوم التروية؟
لأنهم يأخذون المال لسفرة الحج، لأنهم يذهبون مكة يوم التروية فيأخذون معهم الماء حتى يعودوا من الحج، لأنهم يتروون لرحلة الحج، يذهبون إلى ميناء أول، ثم يذهبون إلى عرفة، ثم يرجعون إلى مزدلفة، ثم يرجعون إلى منى. فإذا سمى يوم التروية لأن الناس في هذا اليوم اللي هو اليوم الثامن يتزودون بالماء لرحلة الحج من مكة.
بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يقوم الهدي مقام الأضحية لمن كان يضحي كل سنة؟
لا، الهدي غير الأضحية، الهدي لمن حج متمتعا أو قارنا عليه هدي، أو يريد أن يعني يهدي البيت. أما الأضحية فهذه التي تفعل في أيام النحر، تفعل في أيام العيد وأيام النحر في أي مكان، في الحرم وفي غير الحرم. الأضحية غير الهدي. الإنسان يعني إذا كان يضحي في بلده، يستمر على أضحية في بلده ويضحي، يخلي وصي أهله يضحون، وهو يعني إذا حج قارنا أو متمتعا عليه هدي، أما المفرد لا هدي عليه، لكن الأفضل هو كل إنسان يتمتع ويهدي.
صلى الله عليك. يقول بعدما أرمي يوم النحر ولم أطف طواف الإفاضة إلا في اليوم الحادي عشر، هل أحرم مرة ثانية؟
لا ما تحرم. إذا حللت إحرامك تستمر على حله ولا ترجع للإحرام.
يقول بارك الله فيكم، أنا موجود الآن في المدينة وأريد أن أقوم بحج بدل، ولا أستطيع الدخول لمكة بالإحرام رغم أن إقامتي إصدار مكة، فهل أستطيع الدخول بغير إحرام؟
إيش السؤال؟
أنا موجود في المدينة الآن وأريد أن أقوم بحج بدل ولا أستطيع الدخول لمكة محرما رغم أن إقامتي إصدارها من مكة، فهل أستطيع أن أدخل مكة من غير إحرام؟
أنا الذي نفهم أن من كان عمرته أن يكون هذه إقامة مكة يسمح له، هذا اللي نسمع نفهم منه، وإنما الذي يمنع ليس إقامة مكة. أنا ما يعني الذي يفهم من هذا الذي قالوا أنهم يمنعون الشيء الذي ليس منها المكة، أما ما كان مكة هو هذا محل إقامته. وأنت يعني أقول أنت يعني ما دام إقامتك مكة كان الأسلم لك والذي فيه الأمر واضح لك أنك تبقى مكة ما دام إقامتك مكة. أما إذا كنت يعني أخذتها وتروح تعمل في غيرها فأنت لست، وإن كانت إقامة مكة أنت لست من أهل مكة، يعني أخذها عشان تتحيل لأنك تسرح وتمرح في المملكة، وإذا جاء الحج تقول أنا من أهل مكة.
السؤال الثاني يقول أنا أعمل في محل كشف سيارات بالكمبيوتر، وعند الكشف في بعض الأحيان يحصل خطأ
يحصل خطأ؟
نعم. وبالطبع الزبون يخسر الفلوس، فأريد أن أعرف ماذا علي تجاه هذا الخطأ.
أبدا، إذا أخطيت فعليك أنك تتحمل الخطأ، يعني ما تخرب تحمل الناس شيء إلا إذا سامحوك عن الخطأ الذي أخطأت وألزمتهم مبالغ مالية، إذا سامحوك فأنت في عافية. أما إذا طالبوك فعليك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها.
يقول بارك الله فيك، تأخر الإمام بين السجدتين ورفع صوته بالذكر، فظن المأموم أنه كبر للسجدة الثانية فسجد قبل تكبير الإمام للسجدة الثانية، وعندما كبر الإمام مرة أخرى رفع المأموم رأسه ظانا أنها تكبيرة الرفع، فما العمل؟
الإنسان يعني إذا يعني سبق الإمام وبعدين تنبه فإنه يرجع ويلحق الإمام، يرجع إلى ما كان عليه مثل سجد، وأن الإمام سجد وما سجد وتبين له بعد ذلك أنه يعني سجد حصل ذلك، فيرجع إلى جلوس الاثنين ثم يسجد بعد الإمام، لا يعني يسبق الإمام بفعل، ولكنه يمكنه التدارك بأنه إذا أخطأ أو ظن شيئا ثم تنبه فإنه يرجع إلى ما كان عليه ثم يأتي بالسجود بعد الإمام.
يقول هناك شخص أوقف أرضا يبنى فيها مسجد، ثم بني المسجد في أرض غيرها، فهل يجوز التصرف بهذه الأرض بعد أن بني المسجد الآخر؟
ما أدري يعني